بسم الله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا ان شاء الله سنواصل في محاضرتي مادة مقاصد الشريعة التي نأخذها من كتاب علم المقاصد الشرعية لأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي، وهذه هي المحاضرة الخامسة. طبعا سنبدأ اليوم من مبحث الخامس، وهو المعنون بعنوان تعليل الأحكام الشرعية. طبعا المطلب الأول معنى التعليل، معنى تعليل الأحكام. أولا سيبين لنا المقصود بتعليل الأحكام الأدلة التي تثبت التعليل، هل الأحكام معللة أو غير معللة. طبعا قال الشريعة الإسلامية معللة، يعني ذكر سبب أحكامها بحكم مقصودة، معللة بحكم مقصودة قصدها الشارع. إذن تعليل الأحكام الشرعية عللت بحكم، جمع حكمة، وهذه الحكم مقصودة للشارع، وجميع هذه الحكم مصالح محمودة، مصالح طيبة. فقد جاءت أي الشريعة لتحقيق عبادة الله من يعني العلل أو الحكم والأسرار والغايات للشريعة الإسلامية. فقد جاءت لتحقيق عبادة الله أولا، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذه من أهداف الشريعة الإسلامية ومقاصدها العظمى، وإصلاحهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة. وهذا القول يعني تعليل الأحكام، هذا القول هو قول جمهور العلماء أو جماهير العلماء، ذهبوا إلى القول بتعليل الأحكام، ما عدا ابن حزم. ابن حزم الظاهري هو يرفض التعليل، فلابن حزم يعني مذهبه الخاص أنه يرفض التعليل. لماذا رفض التعليل؟ لأن التعليل أساس القياس، وهو لا يرضى بالقياس. فابن حزم يعني خالف الجمهور في يعني القول بتعليل الأحكام. قال المؤلف وهذا القول هو قول جمهور العلماء والفقهاء والأصولين والمحدثين والمفكرين والمتكلمين والفلاسفة، يعني يقصدنا الاستغراق، وإلا ما دخل الفلاسفة والمتكلمين، وإن كان قد يقال أنه يقصد بالمتكلمين اصطلاحا أصوليا أن المتكلمين هم يعني الشافعية في الأصول أو يعني الجمهور في الأصول. طبعا هذا يعني رأي يعني جميع العلماء وأغلب العلماء. قال وهذه الحكم التي عللت بها الأحكام الشرعية يحبها الله ويرضاها، وهي مصالح يعني خلاصة الحكم المعللة بها الأحكام، وهي مصالح تعود إلى العباد ويتنعمون ويتلذذون بها. الآن المؤلف سيسرد لنا أدلة القول بتعليل الأحكام. هناك أدلة كثيرة. أولا الأدلة من القرآن والسنة. الأدلة من القرآن الكريم، أولا قال القرآن الكريم ذكر يعني كما سبق ذكره هو المصدر التشريعي الأول للأحكام ومقاصدها، قد دل على كثير من العلل والحكم التي أنيطت بها بأحكامها، من ذلك التنصيص على حكمة إنزال القرآن. القرآن نص بين الحكمة من إنزال القرآن وبعثة الرسل وبيان الأحكام والشرائع. ما الحكمة؟ قال بالنسبة للقرآن، الحكمة من إنزال القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحكمة من إنزال القرآن الهداية للطريق الأقوم. ورسلا مبشرين ومنذرين، ما الحكمة من إرسال الرسل؟ لكي يبشروا بالأعمال الخيرية وينذر عن الأعمال يعني غير الخيرية الشرية طبعا. ومن ذلك أيضا قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، من مقاصد من علل الأحكام رفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، رأيتم رفع يعني التيسير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل والإحسان كلاهما أو كلهما يعني من علل الأحكام. لماذا شرع الأحكام؟ من أجل يعني تثبيت العدل والإحسان، ومن أجل التيسير. وكذلك التعليل ورد في بعض الأحكام، منها الصوم، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما المقصد من الصوم؟ التقوى، تحقيق التقوى. وكذلك ذكر التعليل أن تعليل يعني اجتناب النساء في زمن الحيض، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن كونه أذى يجب اجتنابه، فالعلة في اجتناب النساء في الحيض هو أن ما يخرج في ذاك المكان هو أذى نجس. ها الأدلة من السنة، ذكر أن السنة هي المصدر التشريعي الثاني للأحكام ومقاصدها وحكمها، فقد دلت على كثير من المقاصد والحكم، السنة النبوية والأسرار، وبيان ذلك فيما يلي. أولا، الشريعة نصت سنة نصت على كثير من المقاصد الجزئية والحكم الخاصة، مثل قوله تبارك وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فقد شرع الاستئذان، وعلل يعني تشريع الاستئذان علل بصيانة عورات الناس وأعراضهم من أجل ألا يروا العورات. وقال تبارك وتعالى عن الحرة: لماذا أن الحرة ليست نجسة؟ قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ما العلة في كونها ليست نجس؟ لأنها من الطوافين والطوافات، رفع الحرج. وكذلك قال ثانيا: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في إجرائهم القياس وعملهم بمقصود النصوص ومراداتها، من ذلك حديث بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة انقسموا إلى قسمين في فهم هذا الحديث، فمنهم من فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بقوله النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله ذلك حث الصحابة على الإسراء لإدراك بني قريظة وصلوا في الطريق. هناك من فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مقصده من هذا الكلام أنه يريد الإسراء، لا أنه يريد أن يؤخر الصلاة حتى وإن حان وقتها إلى بني قريظة. وهناك من فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يترك الصلاة إلى أن يصلوا إلى بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا الطرفين، واضح. ثالثا، الدليل من الإجماع، دليل على تعليل الأحكام. قال: دل الإجماع واتفاق العلماء والمجتهدين على كون الشريعة مشروعة لمصالح العباد بلطف من الله وتفضل وإحسان كما يقول أهل السنة والجماعة، وليس بطريق الوجوب كما يقول المعتزلة. لماذا تم تعليل الأحكام لطفا من الله وتفضل وإحسان؟ لماذا تم تعليل الأحكام بحكم ومصالح للعباد لطفا من الله؟ هذا هو رأي أهل السنة. أما المعتزلة يقولون بطريق الوجوب جبرا وقهرا. رابعا، قال المؤلف الدليل من الاستقراء. قال: الاستقراء معناه هو تتبع، معنى الاستقراء أولا هو تتبع الجزئيات المتشابهة، الجزئيات التي تشبه بعضها بعضا، أن تتتبع الجزئيات الواردة متشابهة الواردة في أمر من الأمور، أن تتتبع للوصول إلى تقرير أمر كلي. يعني نأخذ أي الجزئيات واحدة تلو الآخر، نقرأها ونتتبعها حتى نصل إلى الحكم على جميع الجزئيات بضابط واحد، إلى تقرير أمر كلي وأصل يجمع كل تلك الجزئيات. فمن نظر في الأحكام الجزئية المتعلقة برخص الصلاة والصوم والسفر، فمن نظر في هذه الأحكام الجزئية المتعلقة برخص الصلاة والصوم والسفر والمرض والمطر، يمكنه أن يقرر أمر جامع لتلك الأحكام المتعلقة بالرخص، وهذا الأمر هو التخفيف عن المكلف ورفع الحرج. فمن خلال ذلك نستخرج بطريق الاستقراء تعليل تلك الأحكام بتخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه. ومن تتبع أحكام البيع على سبيل المثال كمنع بيع السمك في الماء لأنه في غرور، والطير في الهواء، والعبد الآبق، والجمل الشارد، وما في بطون الأمهات بيع أولاد الأمهات التي في البطن الحمل، وما في أعماق البحار وبطون الأرض من كنوز ومعادن، فإن الناظر في تلك الأحكام المتعلقة بهذه البيوع المحرمة والممنوعة يتوصل إلى تقرير أمر كلي يتعلق بمنع بيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه. وإلة ذلك وحكمته هو إبطال الغرر والضرر والجهالة المفضية إلى أكل أموال الناس بالباطل والمؤدية إلى حصول التنازع والخصومة. طبعا يعني هذه هي الأدلة. هناك أيضا دليل آخر من الواقع، من العقل والواقع. قال: شواهد العقل والحس والواقع تدل على أن الأحكام مشروعة لمصالح الناس، إذ بقاء الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ومطبقة في كافة الأمصار دليل على انطواء الشريعة، على أن الشريعة تحتوي على مقاصدها وعلى مصالحها، إذ لو لم تكن كذلك لتركها الناس وجفوها. بل يلاحظ على سبيل القطع أنها مستجيبة لفطرهم السليمة وعقولهم السوية وحاجياتهم المعقولة. هذه أدلة إثبات تعليل الأحكام الذي ذهب إليها الجمهور، ما يعني أغلب العلماء ما عدا ابن حزم وأصحابه أو أتباعه. المطلب الثاني: بناء مقاصد الشريعة على القول بتعليل الأحكام. كيف نستخرج مقاصد الشريعة من خلال القول بتعليل الأحكام؟ بل أصلا لولا القول بتعليل الأحكام لتعطلت المقاصد. قال المؤلف: أسهم القول بتعليل الأحكام في قيام علم مقاصد الشريعة وتدوينه وتعريف متعلقاته ومسائله المختلفة، وذلك على نحو تعريفه وأقسامه، بيان أقسام العلم المقاصد الشريعة وطرق إثباته وأهميته وحجيته وضوابطه وغير ذلك. فقد كان التعليل تعليل الأحكام يشمل بيان العلة وبيان مسالك إثباتها، أي إثبات العلة والقياس عليها وغير ذلك، مما أسهم كما ذكرنا مما أسهم في قيام المقاصد الشرعية وصياغتها صياغة علمية واعتبارها عالما قائم الذات أو علما قائم الذات وفنا شرعيا ينبغي استحضاره في عملية الاجتهاد والاستنباط. ومثال ذلك حفظ المال وصيانته التي ثبتت باستقراء الأدلة والأحكام الشرعية المتعلقة بالدعوة إلى العمل وإباحة البيع والشراء والإجارة ومنع الغش والغرر وتشريع الحد والضمان على من أتلفه أو اختلسه. الخلاصة في بناء المقاصد القول بتعليل الأحكام إن تعليل الأحكام الشرعية ودراسة أسرار ومعاني وعلل الأحكام والأدلة والقرائن والمعطيات الشرعية والنظر في غايات التشريع وأهدافه ومراميه كل ذلك قد شكل الأساس الضروري لنشوء علم المقاصد وتطوره وصياغته واكتماله. هذا هو ما يتعلق ببناء مقاصد الشريعة على القول بتعليل الأحكام. الآن المطلب الثالث، قال الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية، أو بعبارة أخرى نقول الاجتهاد المقاصدي. قال المقاصد كما ذكرنا غير مستقلة عن الأدلة، لها علاقة وطيدة عن الأدلة، متفرعة عن الأدلة، والاجتهاد في ضوئها مشروط بعدم مخالفة الأدلة ومعارضتها. إذا كان المجتهد يريد أن يجتهد في ضوء المقاصد الشرعية يجب ألا يخالف أو ألا تخالف المقاصد الأدلة الشرعية. ومن أمثلة الاجتهاد في ضوئها أو في ضوء المقاصد الشرعية نذكر منها ما يلي: الاستنساخ البشري محرم ومحظور. ما معنى الاستنساخ البشري؟ هو أن نعمل فوتوكوفي للإنسان. بلغ العلم والتقدم أنهم هؤلاء يعملون فوتوكوفي للإنسان، يصورونه، يستخرجون نسخة منه حية. فهذا الاستنساخ البشري مثل ما يعملون للدجاج وما شكل ذلك، هذا الاستنساخ البشري محرم ومحظور، لأنه معارض لمقصد النفس، حفظ النفس وحرمة الإنسان وكرامته، ومخالفة لطريقة التناسل. الآن لو قلنا بإباحة الاستنساخ البشري لتعطل يعني التناسل المعهود منذ بداية خلقة الإنسان. إذن الاستنساخ البشري لا يأتي أحد ويجتهد ويقول أنه يعني يبيح الاستنساخ البشري، أو يعني يبيحه أو يأذن له، يقول أنه اعتبارا بالمقاصد، بل هو يصادم المقاصد نفسها ويصادم الأدلة الشرعية. إذن الاجتهاد في تحريمه في ضوء المقاصد الشرعية لأنه يخالف المقاصد ويخالف الأدلة، من أجل ذلك حرم. ثانيا، قتل المريض الميؤوس من شفائه، ما يسمونه قتل الرحمة. واضح، الإنسان إذا أيس من شفائه من المرض يطلب من الآخرين أن يقتلوه، وما يسمونه قتل الرحمة الغرب. هذا محرم لأنه معارض لحفظ النفس وموقع في القتل بدون سبب أو جناية. رأيت، تحريم هذا لم يرد في نص من النصوص، لكن عن طريق المقاصد رأينا أنه محرم لأنه يخالف حفظ النفس ويوقع في القتل بدون سبب أو جناية. القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد. في اختلاف بين الفقهاء، بعضهم يقولون القصاص لا يكون إلا بالقتل بالمحدد مثل السكين، أما القتل بالمثقل مثل الحجارة أو ما شكل ذلك فلا يجب القصاص. فنرجح القول بأنه القتل بالمثقل يوجب القصاص كما أن القتل بالمحدد يوجب القصاص، مراعاة لمقصد حفظ النفس وزجرا للمعتدين. لأنه لو قلنا أن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص، هناك كثر من يعني يعملون يقتلون بالمثقل وزجرا للمعتدين، إذ لو لم يقتل القاتل بالمثقل لتذرع توصل الناس بالقتل بالمثقل فرارا من العقوبة. وأيضا قتل الجماعة بالواحد، الجماعة عدد 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 حتى 100، لو اجتمعوا على قتل رجل واحد فإنهم يقتلون جميعا. هذا يعني استخرج هذا الحكم اتساع، يعني باجتهاد المقاصد. فقتل الجماعة بالواحد، قال إذ لو تركوا لما اعتبروا، لو تركوا يعني لما اعتبر حفظ النفس، ولانصرفوا إلى القتل الجماعي دون القتل الفردي فرارا من القصاص. ولو قلنا أنه لا يقتل، لا يقتص من يعني جماعة إذا قتلت واحدا، فأغلب القاتلين يتذرعون إلى إسقاط القصاص عنهم بالقتل الجماعي دون الفردي. المخدرات والمفترات كلها محرمة، المخدرات بجميع أنواعها من خمر إلى ما أداها والتدخين وما شابه، كلها محرمة. لماذا؟ لأنها مثل المسكرات في ذهاب العقل وضياء المال وفساد الأخلاق. فمن يتدخن ومن يتعاطى شيشة يعني أو سجائري أو يعني نارجيلة أو يعني حبوب لإزالة العقل أو السكران أو غير ذلك، جميع المفترات وكذلك المسكرات كلها والمخدرات كلها حرام. لماذا؟ لأنها مثل المسكرات، كما أن يعني المسكرات من الخمر محرمة، فكذلك المخدرات أيضا والمفترات كلها محرمة، لأنها سواء بالمسكرات في ذهاب العقل وضياء المال وفساد الأخلاق. الغضب يمنع القاضي من القضاء والحكم على المتخاصمين، وهذه العلة في منعه من القضاء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. ويلحق بالغضب الجوع الشديد ومدافعة الأخبثين يعني البول والغائط، لأنه كما أن الغضب يشوش ويمنع من الحكم المناسب وبالعدل، فكذلك الجوع الشديد ومدافعة الأخبثين، وذلك مراعاة لمصلحة حفظ حقوق المتقاضيين ونفي الظلم عنهم والتأكد من أدلتهم وأجوبتهم. البيع على البيع محرم. لماذا؟ وكذلك الخطبة على الخطبة محرم، ويلحق بهما الإيجار على الإيجار وغير ذلك. والحكمة في ذلك منع التنافر والاختصام والتباغض والتقاطع بين الناس، هذه الحكم. وكذلك من خلال ذلك نستخرج أي شيء بالاجتهاد المقاصد، أي شيء يساوي ذلك ويوازي ذلك كما بين. العمارات المؤجرة للسكن، الإمارات الذين يبنون العمارات المؤجرة الذين يؤجرونها للسكن تقاس بالأراضي الزراعية في وجوب الزكاة، كما أنه تجب الزكاة في الأراضي الزراعية في المستغلات لا في نفس الأرض، وكذلك تجب الزكاة على العمارات المؤجرة في يعني غلاتها، في غلات يعني في الربح أو في الأجرة التي يأخذها صاحبها من العمارات وبيوت الأجرة، يعني يجب الزكاة فيها في وجوب الزكاة. والمصلحة يعني في ذلك هو تحقيق العدل بين أصحاب الثورات المختلفة، إذ لا يليق أن يؤمر بالزكاة صاحب الأرض الزراعية وترك صاحب الإمارات الشاهقة التي تدخل لصاحبها أضعاف ما يدخله أو ما تدخله الأراضي الزراعية. قال المؤلف والأمثلة على ذلك كثير، الأمثلة على الاجتهاد المقاصد كثير. ونذكر بأن الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية أو أي الاجتهاد المقاصد ينبغي ألا يصادم الأدلة والقواعد والضوابط الشرعية المعتبرة بناء على ما ذكرنا من أن المقاصد تابعة للشرع وليست مستقلة عنه. إذن الاجتهاد المقاصدي لديه قاعدة واحدة مهمة جدا، أنه يجب ألا يصادم الاجتهاد المقاصدي يعني دليلا من الأدلة الشرعية، أو يجب ألا يخالف الاجتهاد المقاصدي دليلا من الأدلة الشرعية. هذه خلاصة ما يعني أصارة ما تمكنا من بيانه في يعني المبحث المتعلق بتعليل الأحكام وما يتعلق به وعلاقته بالمقاصد الشرعية. رأينا أن تعليل الأحكام من بواعث المقاصد الشرعية، بل هو أصل المقاصد الشرعية. طبعا الآن ننتقل إلى بيان فوائد مقاصد الشريعة الإسلامية. المبحث السادس قال فوائد مقاصد الشريعة الإسلامية. طبعا لدراسة المقاصد والبحث فيها فوائد وأغراض كثيرة ومميزات وأهميات كثيرة، نذكر منها إبراز علل التشريع عن طريق المقاصد، نبرز علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه سواء الجزئية والكلية والعامة والخاصة في شتى مجالات الحياة وفي مختلف أبواب الشريعة. إذن عن طريق علم المقاصد نستطيع أن نبرز أهداف الشريعة وعللها وحكمها وأغراضها ومراميها بشتى أنواعها ومجالاتها. ثانيا عن طريق المقاصد نحصل على تمكين الفقيه من الاستنباط في ضوء المقصد الذي يعني سيعينه الذي سيعينه على فهم الحكم وتحديده وتطبيقه. فعن طريق المقاصد الشرعية الفقيه يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية بواسطة المقاصد الشرعية. بالمقاصد يستطيع أن يفهم الحكم ويحدد الحكم ويطبقه ويفهم الدليل ومدلول الدليل ووجه الدلالة. ثالثا إسراء المباحث الأصولية ذات الصلة بالمقاصد. ففي علم الأصول يوجد مباحث ومسائل كثيرة، هذه المباحث والمسائل الكثيرة من يعني علم أصولية هي يعني المباحث التي يعني تكونت أو تشكلت منها يعني المقاصد الشرعية. فالبحث المقاصدي يعيننا على إثراء وتنمية هذه المباحث الأصولية، مثل مباحث المصالح ومباحث القياس ومباحث العرف ومباحث القواعد الأصولية، وكذلك مباحث سد الذرائع وغيرها من المباحث الأصولية التي هي أساس علم المقاصد. والبحث المقاصدي يؤدي إلى كشفها وإظهارها ورفع الغطاء عنها. رابعا التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي والتعصب المذهبي يعني الدراسة المقاصدية وتطبيقها على الأحكام، يحصل هذا التقليل والنزاع، تقليل الاختلاف والنزاع والتعصب، وذلك يكون باعتماد علم المقاصد في عملية بناء الأحكام وتنسيق الآراء المختلفة ودرء التعارض بين الآراء. قد تكون الآراء كلها تنصب في منوال واحد إذا فهمناها من مقاصدها، أو إذا فهمنا الأدلة من مقاصدها. خامسا التوفيق بين خاصيتي الأخذ بظاهر النص والالتفات إلى روحه ومدلوله. طبعا هناك من العلماء من يأخذون بظاهر النص، ومن أظهرهم وأشهرهم الظاهرية كداود الظاهر وابنه، وكذلك ابن حزم وأتباعهم، فهم يميلون إلى الأخذ بظاهر النص. وهناك من يأخذون بظاهر النص ويأخذون بروح النص، وهم يعني بكل خلاصة مذاهب أهل السنة والجماعة. ثم هناك من لا يأخذون إلا يعني باطن النص ويخرجون عن الأدلة مثل الباطنية وما شاكل ذلك. نرجع إلى هنا. إذن أهم شيء الجمع بين خاصيتي الأخذ بظاهر النص والالتفات إلى روحه ومدلوله. فهذه المذاهب الأربع المشهورة كلهم يأخذون بهذا أو أغلبهم على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا بالعكس، على وجه لا يكون هناك إخلال بمعنى النص وكذلك ولا إخلال بمحتوى يعني أو يعني مقصد النص، وذلك لجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف يعني في هذا النظام، لا اختلاف فيه ولا تناقض بين الأحكام التي أخذت من ظاهر النص والأحكام التي أخذت من مدلول النص وروح النص. سادسا المقاصد يعني تعين المكلف على القيام بالتكليف والامتثال بما أمر به على أحسن الوجوه وأتمها. ذلك أن المكلف إذا علم مثلا أن المقصد من الحج هو التأدب الكامل مع الناس والتحلي بأخلاق الإسلام العليا، هذا كله في الحج، فإنه إذا علم ذلك فسيعمل جاهدا ومجتهدا قصد تحصيل تلك المرتبة العليا بالتعامل مع الناس التي تجعل صاحبها عائدا بعد حجه كيوم ولدته أمه، فأكيد يعني هذا يعينه على ذلك. كذلك بالنسبة للخطباء والدعاة والمدرسين والقاضي والقضاة والمفتين والمرشدين والحكام وغيرهم من أشكال من يبلغون عن الله على نمط أعماله، تعين المقاصد الخطيبة والداعية والمدرس والقاضي والمفتي والمرشد أو المرشدين والحاكم وغيرهم، تعينهم على أداء وظائفهم وأعمالهم على وفق مراد الشارع ومقصود الأمر والنهي وعلى وفق حرفيات النصوص وظواهر الخطاب ومباني الألفاظ. هذا ما يتعلق بفوائد علم المقاصد. طبعا خلاصة القول لعلم المقاصد فوائد عديدة وجليلة وكثيرة، لكن نكتفي بهذه الفوائد ونأخذ إن شاء الله شيء ما تيسر من تاريخ علم المقاصد، نأخذ شيئا مما تيسر من تاريخ علم المقاصد إن شاء الله، لعله نترك إلى المحاضرة المقبلة. المهم نأخذ شيئا. المبحث السادس تاريخ البحث في المقاصد الشرعية، لأن المؤلف يعني يؤرخ لنا المقاصد الشرعية. طبعا المطلب الأول نشأة المقاصد الشرعية، لعلنا نكتفي بهذا المطلب الأول من تاريخ علم المقاصد الشرعية أو يعني فن المقاصد الشرعية. قال المؤلف نشأة المقاصد الشرعية، قال نشأة المقاصد الشرعية مع نشأة الأدلة مع نشأة الأحكام الشرعية نفسها، أي أن المقاصد كانت بدايتها مع بداية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كانت المقاصد مبثوثة موجودة منتشرة في نصوص الكتاب والسنة ومتضمنة في أحكامها وتعاليمها بتفاوت من حيث التصريح تارة في القرآن أو السنة أو الإيماء والإشارة إليها، غير أن تلك المقاصد الموجودة في كتاب وسنة لم تكن لتحظى بالإبراز والإزهار على مستوى التأليف والتدوين. هي موجودة مع الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وموجودة في يعني ضمن الآيات والأحاديث، لم تستخرج وتظهر وتؤلف في تدوين مستقل، وعلى مستوى جعلها علما لقبيا واصطلاحيا. كل هذا لم يكن في عهد الرسالة أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واصطلاحيا له دلالاته وحقائقه ومناهجه، بل كانت معلومات ومقررات شرعية مركوزة في الأذهان، ويحضرها السلف ويستحضرها السلف في إفهامهم للناس الأحكام الشرعية، يستخدمون المقاصد واجتهادهم أيضا، يستخدمون المقاصد في الاجتهاد وأقضيتهم، أيضا يستخدمون المقاصد في الأقضية والفتاوى وغير ذلك. ومن أجلى وأوضح الأدلة على أن المقاصد الشرعية بدأت أو جاءت مع الوحي من أوضح المثال على ذلك، على أن المقاصد كانت موجودة منذ زمن الوحي. قال أولا البعثة النبوية نفسها التي علّت بكونها رحمة وخيرا وصلاحا للناس أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته إلينا رحمة لنا جميعا. ثانيا القرآن الكريم ذاته، والذي كان مقصده الشرعي الأكمل، يتمثل في هداية الناس أجمعين لأقوم المناهج وأفضل أحوال المعاش والمعاد وأحسن الخواتيم والموازين. وقد قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثالثا الوحي كله الكتاب والسنة، ويعبر عنهما الوحي المتلو هو الكتاب القرآن، والوحي المروي هي السنة النبوية. قال الوحي كله والذي كان مقصده الأعلى، الوحي هو إحياء النفوس في الحياة الحقيقية في الدارين، أي إحياء النفوس في الدنيا بأداء واجب الامتثال والتعبد لله عز وجل والتدين بالدين الإسلامي، وإحياؤها في الآخرة بتحصيل مرضات الله والفوز بجناته وخيراته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم إلى الوحي الذي أنزل إليه والذي هو يحييكم حياة حقيقية في الدنيا والآخرة، حياة روحية ومادية. هذا هو المطلب الأول. يبقى المطلب الثالث، المطلب الثالث تطور المقاصد الشرعية، المطلب الثاني تطور المقاصد الشرعية. المهم هذا المطلب نتركه للمحاضرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، نظرا للوقت حتى لا نستغرق المحاضرة بثقل. نترك إن شاء الله إذن في المحاضرة المقبلة بإذن الله سنرى هذه العناوين في المطلب الثاني تطور المقاصد الشرعية، سنرى بإذن الله المقاصد في عهد الصحابة والتابعين، ونرى شواهد على ذلك، وسنرى إن شاء الله المقاصد في عهد كبار الأئمة الفقهاء، كذلك سنرى المقاصد عند بعض الأعلام، عند بعض العلماء الذين جمعوا المقاصد، وكذلك سنرى بعض العلماء الذين اشتهروا بدراسة مقاصد الشرعية الذين كتبوا في المقاصد الشرعية. وكذلك سنرى إن شاء الله مرحلة الإدماج في التعليف، يعني تعليف المقاصد ضمن كتب الأصول والفقه وكتب التفاسير وشروح السنة النبوية وغير ذلك. كذلك سنرى مرحلة إفراد المقاصد بالتعليف، كونها أنها أفردت بالتعليف لأنها فن مستقل. ثم إن شاء الله سنرى المطلب الثالث، مضان مقاصد الشرعية، ما هي الأماكن التي يمكن أن نحصل المقاصد الشرعية فيها. كذلك سنرى أهم المؤلفات التي ذكرها المؤلف الأستاذ الدكتور نور الخادمي في المقاصد الشرعية بإذن الله. ثم إن شاء الله بعد هذا المطلب من تاريخ علم المقاصد، بعد هذا المبحث من تاريخ علم المقاصد، سننطلق إلى المبحث الثامن الذي يتحدث عن طرق إثبات مقاصد الشريعة بإذن الله تبارك وتعالى. والمؤلف ذكر يعني بعض من الطرق التي عن طريقها نستطيع أن يعني نثبت المقاصد الشرعية. هذا خلاصة ما في الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن ييسر لنا العلم النافع والعمل به، وأن يبارك لنا فيما تعلمنا من العلم، وأن يرفع لنا درجتنا في الدنيا والآخرة. بارك الله لكم وجعل سعيكم مشكورا ومباركا. شكرا، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله ورعاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد الله إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.